السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد بدأنا في دروس سابقة إلى الليلة السابقة في محظورات الإحرام، محظورات الإحرام التي يحرم على المحرم انتهاكها، فهذه سبب حظرها هو الإحرام، فإذا حل من إحرامه جاز أن يتمتع بما أباح الله له. ووصلنا إلى المحظور السابع من محظورات الإحرام، وهو عقد النكاح. عقد النكاح، فمن محظورات الإحرام أنه يحرم على المحرم أن يعقد نكاحا على امرأة، كما يحرم للمرأة المحرمة أيضا أن تعقد على رجل، بمعنى أن تتزوج أو يتزوج الرجل فيعقدان النكاح في أثناء الإحرام، في أثناء الإحرام. وكذلك الخطبة أيضا، لأنها قد وردت في الحديث، فهذه أيضا تحرم الخطبة أثناء الإحرام. ويحرم كذلك على ولي النكاح أن يعقد لابنته وهو محرم. ولو كان حلالا فيحرم أيضا أن يعقد لابنته المحرمة، لأن العقد هو الذي يحرم. فسواء كان العقد من حلال لمحرم أو من محرم يعقده على حلال، فيكون الرجل قد يكون هو محرم والمرأة حلالا، فيحرم عليه في هذه الحالة أن يعقد النكاح. قد يكون الولي محرما ويعقد النكاح لزوج حلال وزوجة حلال، هنا أيضا يحرم عليه. لماذا؟ لأن المحرم هو العقد، المحرم أن المحرم يعقد نكاحا، فلا بد أن يكون إما الزوج محرم أو الزوجة محرمة أو كلاهما محرمين أو الولي محرم، فهؤلاء المحرمون كلهم يحرم عليهم أن يعقدوا النكاح. وكذا يحرم على الولي في النكاح، على الوكيل يحرم، كما يحرم على الولي يحرم على وكيله أيضا في النكاح. فلو كان ولي النكاح وكيلا عن الولي وهو محرم، فأيضا يحرم عليه أن يعقد النكاح، لأنه أيضا هو عليه محظور من محظورات الإحرام أن يعقد النكاح وهو محرم. فإذا نخلص إلى أن الحرام تحريم عقد النكاح إنما هو على الزوج المحرم وعلى الزوجة المحرمة وعلى الولي المحرم وعلى الوكيل وكيل الولي المحرم، فهؤلاء يحرم عليهما النكاح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب: السابع عقد النكاح. قال: وقد ذكره بقوله: ويحرم عقد النكاح فلو تزوج المحرم أو زوج محرمة أو كان وليا أو وكيلا في النكاح حرم ولا يصح، لما رواه مسلم عن عثمان مرفوعا: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم سواء كان رجلا أو امرأة، ولا ينكح بمعنى أن يكون وليا أو وكيلا، فكذلك يحرم عليهم النكاح. قال المؤلف أيضا رحمه الله تعالى: يحرم، يعني عليه من 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 عقد وهو محرم سواء كان وليا أو زوجا أو زوجة عقد وهو محرم، فإن هذا يحرم، بمعنى إذا 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 عقد النكاح حرم عليه. وما الذي يترتب على الحرمة؟ يترتب عليها الإثم، يترتب عليها الإثم، فإنه ما يعني المحرم هو ما أثيب تاركه امتثالا، المحرم هو ما أثيب تاركه امتثالا وعوقب فاعله، فيترتب على فعل المحرم الإثم، هذا أول شيء، يعني نقول له: أنت آثم، ولا يستهين بالإثم لأنه سيحاسبه الله سبحانه وتعالى عليه يوم القيامة، فهذا أمر محرم كسائر المعاصي ارتكبها فيأثم بها إلا أن يغفر الله له سبحانه وتعالى، فهذا الإثم أول شيء. ثم إن العقد يكون فاسدا، العقد عقد النكاح هذا يكون فاسدا، والفاسد يقابل الباطل، يقابل الباطل، الباطل هو ما كان منهي عنه بأصله ووصفه، بأصله ووصفه، بمعنى أنه لا يمكن تصحيحه بحال من الأحوال، الباطل لا يمكن تصحيحه، إذا قلنا باطل النكاح باطل هذا لا يمكن تصحيحه، لكن إذا قلنا إنه فاسد فهو يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه الفاسد يمكن تصحيحه، وبناء على ذلك فإننا نقول إن عقد النكاح الذي عقد حال الإحرام عقد فاسد. ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يعيد العقد من جديد، يعيد العقد من جديد، بمعنى أن يحضر معه ولي المرأة ويقول له: زوجتك، ويقول: قبلت، وبهذا يكونون قد صححوا العقد، صححوا العقد. طيب، يأتي سؤال، يرد علينا سؤال: إن إنسان مثلا لو أنه عقد في هذه الحالة ودخل بالمرأة وحملت منه، ثم قيل له: إن أنت عقدت في حال الإحرام فعقدك فاسد، فما الذي يترتب على هذا؟ هل هذه الأولاد ينسبون إليه ويصبحون من ذريته؟ نقول: نعم، العقد فاسد يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه، ويعتبر هذا مثل وطأ الشبهة، مثل وطأ الشبهة، فلو أن إنسانا وطئ امرأة بشبهة فإنه ينسب إليه هؤلاء الأولاد كما ينسب إليه شرعا، كما نسب إليه قدرا، كما نسب إليه قدرا. فهذا الرجل الذي عقد في النكاح، عقد النكاح وهو محرم، أو امرأة عقدت النكاح وهي محرمة ودخل بها الزوج وجامعها ثم حملت، فنقول: نعم، هؤلاء أولادك وينسبون إليك، إلا أنه يبقى شيء واحد، هو أن العقد فاسد، العقد فاسد، والعقد الفاسد يترتب عليه التصحيح. كيف نصححه؟ يأتي الولي، ولا يعني ترى المأذون هذا يعني ليس واجبا في عقد النكاح، بل لو أن الولي قال زوجتك وقال الزوج قبلت هذا النكاح، خلاص انعقد النكاح، ولا ما يحتاج يعني مأذون شرعي، هذا المأذون يأتي فقط لتوثيق العقد، سواء بين يعني توثيقه وكتابته، سواء يعني يحتاجون هذا العقد، الزوجين يحتاجون هذا العقد لتوثيقه بشروط او نحو ذلك، او يحتاج اليه في النظام في 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 الدولة، بمعنى انه لا يقبل الا اذا اتى بعقد نكاح، بحيث ان هذه الزوجة تضاف الى سجله العائلي ونحو ذلك. فهذه اجراءات إدارية أو إجراءات نظامية لا علاقة لها بعقد النكاح. فعقد النكاح يصح بالإيجاب من الولي والقبول من الزوج. فإذا قال الولي زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وسنة، وهذا قال قبلت هذا النكاح ورضيت به، خلاص انعقد النكاح ولو لم يكن هناك مأذون يوثق هذا العقد. فإذا النكاح فاسد ويمكن تصحيحه هذا النكاح. وكثير من العقود تقع فاسدة، نقول إن قلنا باطلة ما يمكن تصحيحها أبدا، لكن إذا وقعت فاسدة فهي يمكن تصحيحها. فلذلك يترتب على عقد النكاح للمحرم أنه يأثم هذا الإنسان. والإثم ماذا يترتب عليه؟ إذا قال أنا أثمت فماذا، ما الذي علي إذن؟ علي فدية، علي شيء؟ نقول لا، عقد النكاح ليس فيه فدية مثل المحظورات. عقد النكاح عليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى وتتوب إليه ليسقط عنك الإثم، فأنت تتوب إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله سبحانه وتعالى يتوب إليك. أما فدية فليس فيه فدية عقد النكاح كسائر المحظورات، كما قلنا في فدية الأذى ليس فيه فدية، إنما فيه الاستغفار والتوبة وتصحيح النكاح كما قلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد، يعني أيضا هذا لا فدية فيه النكاح كما قلنا، بل فيه الاستغفار والتوبة. قال: كشراء الصيد، نحن قلنا أنه يحظر على المحرم الصيد، لكن لو أنه اشترى صيدا ما صاده ما لحق به ولا رماه ولا شيء، لكن وجد هذا الصيد عند حلال فاشتراه منه، هذا يحرم عليه أيضا، لأنه كما قلنا يحرم أن يبقي يده المشاهدة على الصيد، يحرم أن يمسك هذا الصيد، وإن تلف أمسكه فتلف في يده فإن عليه جزاؤه. نعم. قال: ولا فدية في عقد النكاح كشراء الصيد. قال: ولا فرق بين الإحرام الصحيح والفاسد، يعني إن كله ما يجوز لك إنك تعقد نكاح، لا في إحرام صحيح ولا في إحرام فاسد. الإحرام الصحيح معروف، إنسان أحرم من ميقات قال لبيك عمره وبقي لم يفسد حجه. ما الذي يفسد الحج؟ الذي يفسد الحج كما يأتينا الجماع في القبل أو الدبر قبل التحلل الأول. ونقول الدبر مع أنه حرام لكن يذكره العلماء لأنه يعتبر علاج حشفة الذكر في فرج أو في قبل أو دبر، ولو كان ذلك العمل حراما فنقول الدبر هذا حرام، علاج الذكر في حتى في دبر المرأة هذا محرم، لكن كله هذا يسمى جماع. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول، سيأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك بعد قليل، إذا جامع قبل التحلل الأول يقول العلماء أنه فسد حجه، وسيأتينا ما الذي يلزمه ويعني من الفدية وإعادة الحج وكذا، سيأتينا بعد قليل في المحظور الثامن من محظورات الإحرام التي هي الجماع. لكن نحن أتينا بهذا المحظور لأنه قال في حج صحيح أو حج فاسد. فالحج الفاسد يعني لو أنه يوم عرفة جامع زوجته يوم عرفة، طبعا محرم وجامع زوجته، وإلى الآن ما ابتدأ التحلل الأول. يبدأ التحلل الأول متى؟ من صبيحة يوم العيد إذا رمى جمرة العقبة، وأضاف إليها الحلق والتقصير عند بعض العلماء. بعض العلماء يقولون التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة حل التحلل الأول. طبعا الآن هو في يوم عرفة ولا ليلة مزدلفة ولا فجر مزدلفة، جامع زوجته، هنا نقول فسد حجك، فسد الحج، وسيمضي في فاسده. يعني وش بقي له؟ بقي له يوم النحر ورمي الجمار، وبقي له الطواف، وبقي له السعي. كل هذه مناسك وشعائر يجب أن يؤديها، بعضها واجبات حج وبعضها من أركان الحج. طيب هذا الآن حجه فاسد، من ليلة مزدلفة، من يوم جامع زوجته حجه فسد. يوم صار يوم العيد عقد على امرأة، الآن حجه فاسد ومع ذلك يعقد على امرأة. هذا محظور من محظورات الإحرام؟ نعم محظور من محظورات الإحرام، يحرم عليه كما يحظر عليه جميع محظورات الإحرام. حتى كل يعني إنسان فسد حجه سيمضي في هذا الفاسد، لكنه أيضا يجتنب محظورات الإحرام كأنه لم يفسد حجه، كأنه لم يفسد حجه. فمن محظورات الإحرام التي تحظر على الحاج سواء كان إحرامه صحيحا وباقيا على صحته أو فاسدا، عقد النكاح. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى أنه سواء كان هذا العقد في حج صحيح أو في حج فاسد، أو في حج فاسد، وسيأتينا ما يترتب إن شاء الله بعد قليل على الحج الفاسد. قال رحمه الله تعالى: ويكره للمحرم أن يخطب امرأة وحضوره وشهادته فيه. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية ولا يخطب. والمؤلف رحمه الله تعالى ذهب إلى أن الخطبة، خطبة المرأة غير عقد النكاح، أنه يعني مكروه، مكروه فقط لا يرقى إلى الحرمة. وكذلك يكره للإنسان إذا كان محرما أن يشهد عقد الإحرام، يحضر عقد النكاح، أن يحضر عقد نكاح ولا يشهد عليه. أيضا أنت إذا كنت محرم لا تحضر عقد نكاح ولا تشهد عليه، يكره لك ذلك، يكره لك ذلك، فهو يعني ملحق بمحظورات الإحرام، إلا أنه لا فدية فيه، وحكمه الكراهة دون العقد، دون عقد النكاح. العقد أعلى شيء هو الذي يحرم. أما المحرم لو أنه حضر، لو أنه خطب أو حضر عقد نكاح أو شهد على عقد نكاح، فهذا نقول له يكره لك أن تفعل ذلك. قال: وتصح الرجعة. الرجعة إنسان طلق زوجته قبل الحج مثلا أو قبل العمرة، ثم أحرم بالعمرة أو بالحج، وبدا له، طبعا المرأة في عدتها والمطلقة هذه رجعية، طبعا الذي يراجع زوجته هو الذي له حق الرجعة، وهو الذي قد طلق واحدة أو اثنتان، واحدة أو اثنتان، هذا له أن يراجع زوجته متى ما أراد بلفظ أو بفعل، بلفظ أو بفعل. المراجعة، مراجعة الزوجة تحصل بقوله راجعتك، وتحصل بأنه لو جامعها مثلا أو باشرها أو نحو ذلك، هذه علامة من علامات الرجعة، علامة من علامات، فيكون قد رجع إليها، رجع إليها. فإذا المطلق رجعيا طلق واحدة أو طلق اثنتان، فالمرأة في حبال الزوجية ما زالت، المرأة في حبال الزوجية ما زالت. وقلنا في الليلة السابقة أن هذه المرأة بعض الناس يصرف هذه المرأة إلى بيت أهلها، أو هي تخرج إلى 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 بيت أهلها وتترك يعني بيت الزوجية، مع أن هذا خلاف الشرع. فالواجب على الرجل إذا طلق زوجته أن يبقيها في بيته ويدخل عليها، هي مطلقته وطلاقا رجعيا، والشارع يتشوف، ما هو يتشوف الانفصال والطلاق، الشارع يتشوف إلى أن تعود المياه إلى مجاريها بين الزوج وزوجته. ويشرع للمرأة وهي في البيت أن تتجمل وتتزين كما يقول العلماء، وتتعرض للزوج، تتعرض للزوج لعله أن يجد فيها ما يرغبه، وقد أيضا ممكن تتودد إليه، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه ويلين قلبه فيرجع إليها. فخروجها من البيت أو إخراجها من البيت هذا مخالف للشرع. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فتبقى في بيت الزوجية وتتجمل وتتعرض للزوج حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها حرمت عليه، إذا انتهت العدة خلاص حرمت عليه ويجب أن تحتجب منه، لأنها الآن انتهت الزوجية بينهما، وصار ما عاد يستطيع أن يرجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، صارت أجنبية عنه، صارت أجنبية عنه، فلا بد أن إذا أراد أن يراجعها أن يعقد عليها ويدفع لها مهرا. أما إذا كانت ما زالت في العدة فإنه بكلمة يقول: راجعتك، ويشهد على الرجعة أنني قد رجعت فلانة. إذا نعود إلى المحرم، المحرم هذا طلق زوجته ثم ذهب سافر، يعني بعض الناس كذا إذا زعل طلق الزوجة وقال خلينا نروح ناخذ عمره ونوسع، يعني أنا ضايق صدري وغضبان وكذا، ناخذ عمره وبعدين ربنا يحلها إن شاء الله. فأحرم بالعمرة، ثم مع السفر والغياب وربما أنه استرجع ذلك أو دعا ربه أو نحو ذلك، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى الرجعة، إلى الرجعة، فراجع زوجته وهو محرم وكلمها وقال: يا بنت الناس أنا ترى رجعتك، ها أنا رجعتك، أو أرسل لها رسالة بالجوال: ترى رجعتك. خلاص هذه حصلت الرجعة. لكن هل هو مثل عقد النكاح؟ لا، ليس مثل عقد النكاح، قلنا محظور، لكن الرجعة ليست محظورة، ليست محظورة من محظورات الإحرام. لماذا؟ لأن هذا استدامة للنكاح، يعني استجرار لما سبق، موجود النكاح ما عقده، استدامة للنكاح، والاستدامة تفترق عن الابتداء، فدائما الذي أحيانا يحرم الابتداء دون الاستدامة، وهذه قاعدة، قاعدة فقهية، أنه يعني يجوز في الاستدامة، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، الابتداء العقد، هنا نقول لك ما يجوز لك، يحرم، لأنك ستبتدئ نكاحا جديدا. أما استدامة النكاح السابق فهذا لا بأس به. فإذا الرجعة يجوز للمحرم أن يراجع زوجته وهو محرم، وليس هذه الرجعة، الرجعة ليست بدء عقد جديد، إنما هو استجرار للعمل السابق واستدامة لما بدأه من نكاح. فالاستدامة إذن يعذر فيها ما لا يعذر في الابتداء. هذه قاعدة تنطبق على كثير من الفروع، ومن هذه الفروع مراجعة الزوجة وهو محرم. قال رحمه الله تعالى: وتصح الرجعة، أي لو راجع المحرم امرأته صحت بلا كراهة، يعني ما يكره، ما يكره كذا، لأنه إمساك، يعني هو ما هو ابتداء، هذا إمساك واستدامة، لأنه إمساك. قال: وكذا شراء أمة للوط، كذا شراء أمة للوط، طبعا الإماء هي الأمة الرقيقة، الرقيقة التي تباع وتشترى، فهذه يشتريها كأي سلعة، كأي سلعة من السلع، يجوز للإنسان أن يشتري أمة، لأنه هذا ليس عقد نكاح، لأنه ليس عقد نكاح وإنما اشتراها كسائر السلع التي تشترى. فكما يجوز له أن يشتري بعيرا أو يشتري شاة أو يشتري كذا كذا، يجوز له أن يشتري أمة ولو كانت للوط، ولو كانت هذه الأمة للوط. قال رحمه الله تعالى: الثامن الوط، اللي هم محظورات الإحرام. الآن السابع اللي هو عقد النكاح انتهينا منه، هذا محظور من محظور من محظورات الإحرام، أن تعقد النكاح سواء كان الرجل أو امرأة إذا كانوا محرمين، أو ولي أو وكيل للولي، أو وكيل للولي، لأن الوكيل يقوم مقام الولي في النكاح. فإذا كان هذا الوكيل محرما حرم عليه أن يعقد حتى للحلال، حتى للحلال. لو كان إنسان حلال وجاء للوكيل وهو محرم قال أنا أريد أن تزوجني بنت فلان أنت الوكيل عليها، يقول أنا لا أزوجك حتى أحل من إحرامي، لا أزوجك حتى أحل من إحرامي. هناك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في المتفق عليه عن البخاري ومسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج، قبل أن ندخل طبعا في المحظور الثامن، تزوج أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، تزوجها وهو محرم، تزوجها وهو محرم. هذا الحديث ثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، هكذا عن ابن عباس، هكذا عن ابن عباس. فقد يعني يعترض معترض ويقول كيف أنت تقول عقد النكاح والزواج وأنا محرم حرام ولا ينعقد النكاح ويفسد، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة، تزوج ميمونة. هذا الحديث الذي رواه ابن عباس في البخاري ومسلم أيضا أخرج مسلم في الصحيح مع هذا الحديث أن ميمونة رضي الله عنها قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوجها وهي حلال، يعني ليس محرم. هذا في صحيح مسلم، إن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. هذه ميمونة تتحدث عن نفسها، وابن عباس هو ابن أختها، هو ابن أختها، ويقول أن ميمونة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم. بقي عندنا إذن تعارض، ميمونة تقول أنه تزوجها وهي حلال، ابن عباس يقول تزوجها وهو محرم. وهناك حديث أيضا رواه الإمام أحمد عن أبي رافع، وكان أبي رافع رضي الله عنه هو السفير بين الرسول صلى الله عليه وسلم وميمونة، يعني الواسطة أو الخطيب، هو الذي خطب ميمونة للرسول صلى الله عليه وسلم. فكان أبو رافع رضي الله عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تزوج ميمونة وهو حلال. فميمونة تقول إن تزوجه حلال، أبو رافع يقول إنه تزوجه حلال. هذا أيضا في سنن في مسند الإمام أحمد وفي الترمذي، هذا حديث أبي رافع، لكن حديث ميمونة أنه تزوجه حلال أيضا في مسلم، حديث ابن عباس في البخاري ومسلم. فبقي هنا أن ندرى التعارض بين هذين الحديثين. قال العلماء أنه يحمل حديث ابن عباس رضي الله عنه على أحد أمرين، على أحد أمرين، حديث ابن عباس الذي تزوجه وهو محرم، إما أن ابن عباس لم يعلم بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونة إلا وهو محرم، فظن أنه تزوجها في حال الإحرام، ما علم أنه تزوجها وهو حلال. وهذا يحتمل، هذا يحتمل أنه ابن عباس روى شيء يعرفه، يعني ما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في 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 محرم، يعني ما بين العقد وهو حلال وبين العقد وهو محرم إلا شيء يسير. فربما أن ابن عباس ما حضر العقد ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حلالا حتى نعمل حديث ميمونة وحديث أبي رافع الذين قالوا إنهم
أنه كان رسول صلى الله عليه وسلم هو حلال، نقول يا ابن عباس أنت يعني ربما أن كما قالت ميمونة أو كما قال أبو رافع أنك أنه عقد عليها وهو حلال ثم أحرم، فأنت علمتها بعد أن أحرم وظننت أنه عقد عليها وهو محرم صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال يعني لدفع التعارض. الاحتمال الثاني الذي ذكره العلماء أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا خاص، والرسول صلى الله عليه وسلم له الكثير من الاختصاصات التي اختص بها عن أمته، فهذا يعني يجوز له ما لا يجوز لغيره، يجوز له ما لا يجوز لغيره. فهذا نقول إن العقد في حال الإحرام للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأمة ليس لهم ذلك، فهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أيهما أولى، أن نقول إن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو نقول الجمع الأول أن ابن عباس لم يعني يعلم بذلك إلا والرسول صلى الله عليه وسلم محرم فظنه أنه كذلك، ونعمل هذه الحديث. قال بعض العلماء إن العمل يعني القول بالجمع بين الأحاديث أولى من القول بالخصوصية، أولى من القول بالخصوصية، لأن حال الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه لا، الأمور ليست خاصة إلا أن يقوم دليل على ذلك، لا يعني لا يكون خاصا بالرسول، ولا نستطيع أن نقول خاصا بالرسول إلا أن يقوم دليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم، وهذا ما قام. فنحن عندنا، ما دام عندنا الحمد لله الجمع الأول وهو الترجيح بأن أم المؤمنين رضي الله عنها ميمونة وأبي رافع يقولون أنه في حل حينما عقد عليها، وابن عباس ربما أنه لم يعلم إلا بعد العقد فظن أنه عقد وهو محرم، ها، فإننا يعني نحاول الجمع بينهما بهذه الطريقة، بين حديث ابن عباس وحديث ميمونة وأبي رافع، فنحاول الجمع بينهما ولا ندعي الخصوصية إلا عند الاضطرار إليها أو قيام الدليل لكن ما دام أنه عندنا المرجحات هذه فنرجح الجمع، ندفع هذا التعارض بين الأدلة بالجمع بينهما. هذا يعني ما ورد، ما يعني أحببنا التنبيه عليه في بالنسبة للعقد على المحرم، لأن يعني قد إنسان يقرأ مثل هذا الحديث فيقول أنت كيف يعني الآن تشرح لنا في الدرس وتقول أنه المحرم من محظورة الإحرام أنه لا يعقد، والرسول صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، فنحن جلينا الأمر في هذا الحديث اللي هو حديث ابن عباس المتفق عليه مع الأحاديث الأخرى، وحاولنا أن نجمع بينهما بما قاله العلماء رحمهم الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثامن، اللي هو الثامن من محظورات الإحرام التي يجب على المحرم أن يتجنبها، قال: الوطأ. والوطأ معناه الجماع، معناه الجماع، وقوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ابن عباس فسر الرفث هنا، الرفث فلا رفث، أنه الجماع، أنه الجماع، وإن كان بعض العلماء أيضا يرى أن الرفث حتى مقدمات الجماع والكلام بالأمور التي تثير الشهوة، هذا كله رفث منهي عنه، لكن ابن عباس يقول إن الرفث المنهي عنه في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، الرفث هو الجماع، وهذا هو المحظور اللي هو الجماع، المحظور عندنا الجماع، وسيأتينا أيضا التاسع المباشرة، المباشرة، وفرق بين المباشرة والجماع. الجماع هو إيلاج الذكر في الفرج في القبل أو الدبر، هذا الجماع. أما المباشرة فهو خارج الفرج، خارج الفرج، لا يولج لكنه يباشر زوجته في أي موضع كان مثلا يستمتع ببدنها وفخذيها وبكذا وكذا، هذه تسمى مباشرة، أو يلمسها أو المهم يتلذذ أو يقبلها أو كذا، يتلذذ بشيء من بدنها، وقد يفضي هذا إلى الإنزال، وقد يفضي إلى مذي أو مني أو نحو ذلك. هذا يعني إذا أفضى إلى الإنزال سيأتينا إن شاء الله بعد قليل حكم المباشرة، حكم المباشرة. الآن سنتحدث عن الوطء في الفرج. فإذا المحرم وطئ زوجته بعد الإحرام، بعد أن قال لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة أحرم، فإنه يجب عليه أن يعتزل زوجته ولا يجامعها ولا يباشرها ولا يقبلها أبدا، يبتعد عن هذه الحركات. فإذا جامع فإما أن يكون جماعه قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. قلنا أن المحرم بالحج عنده من يوم يحرم بالحج إلى صبيحة يوم النحر، وقوف بعرفة محرم، ثم المبيت من مزدلفة، ثم إذا دفع إلى منى من مزدلفة ورمى جمرة العقبة، هنا ينتهي التحلل الأول ويبقى عليه التحلل الثاني، يبقى عليه التحلل الثاني. وش معنى يعني ماذا يترتب على التحلل الأول؟ يترتب عليه أنه إذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، وخلينا نضع هذه لأن هذا قول ثاني للعلماء أنه لا يحصل التحلل الأول إلا بإثنين من ثلاثة، رمي وحلق، رمي وحلق. نقول رمى جمرة العقبة ثم حلق، هذا نقول أن تحللت التحلل الأول. يعني ليس الحل كله، ليس الحل كله، لكن ما الذي يجوز لك؟ يجوز لك بعد هذا التحلل أن تلبس ثيابك، تلبس المخيط، تحلق الشعر، تقص الأظافر، تلمس يعني تأخذ طيب المحظورات التي كانت محظورة إلا النساء، يبقى عليك النساء، هذه ما تقربهن بعد التحلل الأول. يعني معك زوجتك وصبيحة العيد رميت جمرة العقبة وحلقت، نقول ترى المانع ما زال، ها، حتى تحل الحل كله. لكن في شيئين في الجماع، اللي جامع بعد التحلل الأول بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق أخف من الذي يجامع قبل أن يتحلل التحلل الأول. يعني اللي جامع ليلة مزدلفة أو فجر النحر قبل أن يتحلل التحلل الأول، هذا مشكلة، هذا أمره عظيم، وهو أعظم المحظورات، أعظم المحظورات وأقساها الحقيقة. لماذا؟ لأنه يقول يترتب عليه الإثم، يأثم هذا الذي جامع، هذا قبل التحلل الأول، وسيفسد الحج، ويجب عليه الفدية وهي ذبح بدنة بعير، سيذبح بعير ثم سيمضي في هذه الحجة، يكملها، يمضي في هذا الفاسد ويكملها ويطوف للوداع وينتهي ويسافر البلد، ثم يأتي العام القادم يحج قضاء. يعني وش عليه؟ خمس أشياء، عليه خمسة أشياء. هذا شوف بين رمي جمرة العقبة والحلق قبلها عليه شيء، وبعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق ما يفسد حجه، ويجب عليه بدل البدنة شاة، وإن كان بعض العلماء قال أيضا الفدية موحدة بين هذا وهذا، لكنه لا يفسد حجه. الفرق بينهما أنه يعني خلال ساعة واحدة هذا فسد حجه ويمضي في فاسده ويجب عليه بدنة ويقضيه من العام القادم، وهذا الثاني الذي جامع بعد أن رمى وحلق هذا لا يفسد حجه ولكن تجب عليه الفدية ويأثم وتجب عليه الفدية ولا يفسد حجه. ويعني المهم لا يكون كمن جامع قبل التحلل الأول. إذن من جامع قبل التحلل الأول عليه 5 أشياء: سيفسد يأثم، يفسد حجه، يمضي في فاسده يعني يكمل الحج، ثم يحج من العام القابل ويذبح بدنه مع الحج، مع حج القضاء، مع حج القضاء. ولا بد أن يحج في العام القادم، لا بد أن يكون القضاء في العام القادم لا يؤخره. نشوف ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال: الوطء. وإليه أشار بقوله: وإن جامع المحرم بأن غيب الحشفة في قبل أو دبر من آدمي أو غيره، أو غيره يعني غير الآدمي، يعني لو أنه غيب حشفته في حيوان أيضا يفسد حجه، يفسد حجه مع طبعا الإثم. من آدمي أو غيره حرم، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا فرضت الحج على نفسك ولبيت، ما في رفث، ما في جماع، ما في جماع حتى تتحلل الحلة كله. الحلة كله يعني بمعنى أن تنهي أعمال الحج، لا يبقى عليك إلا رمي الجمار وطواف الوداع فقط، لا يبقى يعني معنى أنك تضيف إلى الرمي والحلق تضيف الطواف والسعي أيضا، الطواف والسعي إذا كنت متمتعا أو كنت مفردا أو قارنا ولم تكن قد سعيت مع طواف القدوم، فيبقى في ذمتك من أركان الحج الطواف والسعي. إذا طفت وسعيت حليت الحلة كلها، جاز لك أن تجامع زوجتك، جاز لك أن تباشرها، تفعل ما تشاء، خلاص محظورات الإحرام ما عاد فيه، مع أنك باقي أنت في الحج إلى الآن ما خلص الحج. وش باقي من الحج؟ باقي سترجع تبيت بمنى الواجب، المبيت الثلاث الليالي أو الليلتين المتبقية، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فترجع وتبيت في منى وترمي الجمرات الثلاث، اليوم 11 و12، إن تعجلت فتنتهي 12، وإن ما تعجلت فأنت أيضا ترمي اليوم 13، وبعدين تفرغ من حجك. فإذا رميت جمرة العقبة وحلقت وطفت وسعيت حللت الحلة كله. معنى الحلة كله يعني حلك حتى النساء. إذا رميت جمرة العقبة وحلقت وإلى الآن ما طفت، تحللت التحلل الأول، يحل لك المحظورات كلها إلا النساء، إلا النساء، ما في جماع، ما في جماع حتى تحل الحلة كله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس: هو الجماع، الرفث هو الجماع، وقد فسر بتفسيرات غير الجماع. وإن كان الوطء، يعني بدأ الآن رحمه الله يفصل في ما يجب عليك قبل التحلل الأول وما يجب عليك بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ما الذي يجب عليك. قال: وإن كان الوطء قبل التحلل الأول، اللي هو قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق، فسد نسكهما، يعني الزوج والزوجة كلهم، إذا كان مع زوجته وحاجه فنقول له: أنتم الآن بمجرد الجماع قد فسد النسك، قد فسد النسك. هذا ما هو فسد مثل قولنا قبل قليل انعقد النكاح يفسد ويفسد النكاح نفسه ويجدد بعد الحل، لا، هذا يترتب عليه فساد النسك أشياء أخرى. فسد نسكهما. قال: ولو بعد الوقوف بعرفة، يعني ما هو لازم شرط أنه يكون في الوقوف، يعني أن الجماع يكون في الوقوف بعرفة، يقول حتى لو جامعها بعد الوقوف بعرفة طالما أنه لم يرمي، يعني بعض الناس ما يرمي جمرة العقبة صبيحة العيد ولا يحلق، يقول زحمة ونخليها، فحينما جلس ضحى يوم العيد إلى الآن عليه إحرامه وما رمى جمرة العقبة ولا قصر أو حلق فجاء مع زوجته. إلى الآن هو ما تحلل التحلل الأول، قال ولو بعد عرفة، ولو بعد عرفة هذا قبل التحلل فسد نسكهما، قال ولو بعد الوقوف بعرفة، قال ولا فرق بين العامد والساهي، يعني حتى الذي جامع سهوا سواء كان متعمدا أو ساهيا أو ناسيا فإنه تجري عليه هذه الأحكام. قال لقضاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم بفساد الحج ولم يستفصل، يعني ما حينما قضى الصحابة رضوان الله عليهم بأنه قد فسد حجه ما وقع استفصال أو تفصيل إنه هل أنت، يعني حينما سئلوا إنه جامع في 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 وهو محرم وقبل أن يتحلل التحلل الأول قال فسد حجك، ما قال له أنت قبل الوقوف بعرفة ولا بعد الوقوف بعرفة، ما قال له أنت ساهي ولا ناسي، قال له فسد حجك على طول. معنى هذا إذا أفتاه قل العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يصح، تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهم ما بينوا، الصحابة قضوا بفساد النسك مع أنه يعني لو كان فيه بيان لبينوه، كان في هذاك الوقت قال له أنت ناسي، أنت ساهي، أنت جاهل، أنت كذا، فدل ذلك على أنه سواء كان متعمدا أو ناسيا فإنه في هذه الحالة يفسد نسكه وتترتب عليه آثاره. قال ويمضيان فيه، هذا أول شيء فساد النسك ذكر، والشيء الثاني قال يمضيان فيه، يعني يمضي الزوج والزوجة فيه، يعني ما كأنه جامع، ما كأنه جامع ولا ارتكب محظور من محظورات الحرم، يمضي يكمل الحج، يعني وش باقي عليه؟ باقي عليه يرمي جمرة العقبة ويحلق ثم يذهب ويطوف ويسعى ويرجع إلى منى ويبيت بها بقية الأيام ويرمي الجمرات يومين 11 و12، إن شاء أن يتعجل وإن شاء أن يتأخر يرمي أيضا 13، ثم يخرج من منى ويطوف الوداع ويغادر إلى بلده، لكن سيغادر وفي ذمته شيء بعد المغادرة. أول شيء أنه لازم يذبح بدنه، هذا إذا جاء مرة ثانية إن شاء الله العام القادم سيذبح بدنه بعير عن 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 الحجة الفاسدة هذه فدية، وسيحج من العام القابل، هذه الاثنين اللي تكمل الثلاثة الذي قلنا أنه في إشكال كبير يتنبه له المسلم. هذا ويمضيان أن يجب على الواطئ والموطوء المضي في النسك الفاسد، يمضيان في النسك الفاسد، هو فاسد ومع ذلك يمضيان فيه. قال ولا يخرجان منه بالوطئ، يعني ما نقول إنه إذا وطئ، الله سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله، فتتمها سواء كانت صحيحة أو فاسدة، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالإتمام. ولو فتحنا الباب وقلنا أن إذا فسد النسك انتهى النسك مع التتمه، لكان هذا ذريعة إلى أن الإنسان إذا أراد أنه يخرج من النسك جاء مع زوجته وقال السلام عليكم، احنا بنرجع لبلدنا، ما راح نكمل النسك، ما راح نكمل النسك، لكن هذا لا، هذا سيبقى في ذمته، سيمضي في فاسده ويعيده العام القادم، يقضيه العام القادم مع ذبح بعير. نعم. قال ويمضيان فيه أن يجب على الواطئ والموطوءة، يعني الزوج والزوجة المحرمين، المضي في النسك الفاسد، ولا يخرجان منه بالوطئ، يعني لا يبطل الحج، الحج ما يبطله شيء، حتى يا أخوان رفض الحج، يعني بعض الناس إذا شاف الزحام ولا شاف يعني تضايق من شيء ولا تخاصم مع شخص قال وخلع ثياب الحرام، قال بطلت أنا، غضب وراح يرجع، هذا ما ينفع، رفض الإحرام ذا ما في شيء اسمه رفض الإحرام، أنت محرم لو رجعت لبلدك 5 سنوات فأنت وسألت قال لك ما زلت على إحرامك. وبعض العلماء يجبون عليك الفدية في كل محظور عملته بعد الرفض، يعني مثلا تضايقت، تخاصمت مع عسكري، تخاصمت مع مواطن، تخاصمت مع سائق الباص، بعض الناس يزعل ويغضب وينزل من الباص يفسخ ثيابه يخلع ثياب الإحرام ويقول بطلت حج، حجة معك ما نبغاها، ويروح وكأنه أنا. هذا سمى رفض الإحرام. هذا الإحرام لا يرتفض متى ما قلت لبيك إلا أن تقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإذا صدق إنه حبسك شيء فعلا مرض أو ذهاب نفقة أو مرض أو نحو ذلك، فإنك هذا يعني خلاص تتحلل من إحرامك. أما وقد قلت لبيك فلا بد أن تتم الحج. لبست ثياب الإحرام ما فيه لبس ثياب، خلعت ثياب الإحرام ولبست الثياب ما زلت محرمة، ما زلت محرمة، وعليك أن تجتنب محظورات الإحرام حتى ترجع. أنت ما زلت محرم ولا ترتكب محظورات الإحرام. ستأتي من يقول لك تقول أنا مسيت الطيب يقول عليك فدية، قلمت ظافيري وأنا علي ثياب يقول عليك الفدية، إذا كانت محظورات من جنس واحد قال عليك فدية واحدة، إذا كانت متعددة طيب وتقليم ظافر وحلق شعر ولبس مخيط قال عليك على كل واحدة فدية. إذا قلت أنا جامعت قال الله مستعان أنت الآن محرم أيضا، هنا يفسد حجك. فما زلت محرم، ما في شيء اسمه رفض الإحرام. أتم الحج والعمرة لله، متى ما دخلت في هذا النسك فلا يغيره إنك تخلع الملابس وترجع إلى أهلك، ما يغير هذا في الأمر شيء. نقول أنت ما زلت محرما، أنت ما زلت. بعض الناس مثلا يقول أنا نسيت أن أقصر، اتخذت عمرة ونسيت أن أقصر ولبست ثيابي، لبست أدخلت ثياب الإحرام ولبست، نقول له أنت إلى الآن أنت محرم، إلى الآن أنت محرم، فاخلع المخيط ثم قصر ثم البس. أنت يعني الآن لبست المخيط، هذا محظور من محظورات الإحرام، بعض العلماء يوجب عليه الفدية بلبس هذا المخيط، وبعض العلماء قالوا ما دام أنه جاهل أو لا يعلم الحكم الشرعي فإننا يعني يعفى عن 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 الفدية في ذلك، ولكن يجب عليه وما زال أيضا محرم، ما زال محرم. فنقول له اخلع ثيابك ثم قصر ثم البس المخيط من جديد. قال رحمه الله تعالى: روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس فحكمه كالإحرام الصحيح، يعني أنه ما يمارس فيه أي محظورات من الإحرام. وهؤلاء الصحابة هم الذي روي عنهم رضي الله عنهم أنهم قالوا بفساد الحج: عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقول الصحابي حجة ما لم يعارضه نص من كتاب أو سنة. فحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: من الأحكام ويقضيانه وجوبا ثاني عام، يعني أيضا يمضيان في الحج الفاسد هذا ويجتنبان محظورات الإحرام ثم يقضيانه من ثاني عام، يعني العام القادم. المراد به العام القادم، يعني أنت حججت في هذا العام عام 38 فجامعت زوجتك، نقول لازم تعيد الحج، تقضي الحج في عام 39، في حج عام 39 تأتي محرما لقضاء هذا الحج. قال: ويقضيانه وجوبا ثاني عام. روي عن ابن عباس وابن عمر قال: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه، يعني غير المكلف وهو غير البالغ، غير البالغ، هذا البالغ هو المكلف، البالغ العاقل، البالغ العاقل. فقد يكون حج وهو غير بالغ ثم بلغ، فهذا في أثناء الحج وهو يحج تطوع طبعا نافلة، غير البالغ يصح منه نافلة، فأفسد حجه بجماع، أفسد حجه بجماع. نقول له: متى تقضي؟ أنت تمضي يا الطفل ذا يمضي في هذا الحج الفاسد وينهيه ثم يقضيه بعد بلوغه، بعد أن يحج حجة الإسلام، بعد أن يحج حجة الإسلام يصير في ذمته قضاء هذا الحج الفاسد الذي أفسده، وإن كان تطوعا، وإن كان تطوعا، لأن الإنسان إذا دخل في فرض أو نفل لزمه إتمامه، إذا دخل في فرض أو نفل لزمه إتمامه. قال: ويقضيانه وجوبا ثاني عام، روي عن ابن عباس وابن عمر: وغير المكلف يقضي بعد تكليفه وحجة الإسلام فورا. من وين؟ يقول: من حيث أحرم أولا، إن كان قبل ميقات وإلا فمنه. يقول: من وين تقضي الحج؟ من وين تبدأ تحرم؟ يقول: من حيث أحرمت. حجك الأول وين أحرمت تحرم منه، وإلا إن كانك ماذا فمن الميقات، إذا كنت قد جاوزت الميقات فإنك تلبي بالحجة القضاء هذه من الميقاتك اللي هو ميقاتك، ميقات بلدك الذي تمر منه. قال رحمه الله تعالى: إن كان قبل ميقات وإلا فمنه، يعني إن كان قبل الميقات فيحرم منه، يعني لو أن إنسان يعني من خارج المواقيت فإنه يبدأ من هناك، يعني ما يكون مثلا في مكة ويقول أنا سأقضي حج مكة، لا، يقول من المكان الذي أنت أحرمت منه أولا وإلا فمن الميقات. قال: وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطن إلى أن يحل. هذه سنة، يقول إذا حج أو قضاء هو وزوجته وكان قد جامعها مثلا فجر يوم النحر صبيحة يعني العيد قبل أن يتحلل التحلل الأول، يقول سيحجون مع بعض، سيلبون من الميقات ويقفون بعرفة مع بعض، لكن إذا وصلوا إلى المكان الذي جامعها فيه تفرق، راحت المرأة في ناحية وهو في ناحية أخرى، لأنه هذا موضع المعصية، هذا موضع المعصية، حتى لا يتذكر ما حصل بينهما ويحصل مرة أخرى. فيقول السنة، ولا ما هو واجبه، ليس واجبا، لكن يقول السنة أن يتفرقا من حيث في المكان الذي وقع فيه الجماع، يعني يبتعدان عن بعض. وسن تفرقهما في قضاء من موضع وطئ إلى أن يحلا، فإذا حلا يجتمعا. والوطء بعد التحلل الأول، هذا كله قبل التحلل الأول، ما الذي يجيبه؟ فساد النسك الإثم، فساد النسك المضي في فاسده، وجوب بدنه مع القضاء، والقضاء في العام القادم. قال: والوطء بعد التحلل الأول، يعني الجماع بعد التحلل الأول، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق جامع زوجته. قال: لا يفسد النسك، يعني هنا خف شوي. في الأول يفسد النسك، وشوف ربما ما يكون بين اثنين بينهم ساعة ويكون هذا فسد نسك وهذا ما فسد نسك، بسبب أنه هذا حل التحلل الأول وهذا ما حل التحلل الأول. قال: والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، وعليه شات، عليه شات أقل من الأول كما قلنا، أقل من هذاك عليه بدنة وهذا عليه شات. قال: ولا فدية على مكرهة، وحدها أكرهها زوجها على الجماع، هي محرمة ولكنه أكرهها، فهذه حجها يفسد وتقضيه، لكن ليس عليها فدية، ليس عليها فدية. ومن العلماء من قال أن الفدية على من تسبب فيها، على الزوج، أنه يلزمه بدنة يذبحها عنها أو شاة إذا كان بعد التحلل الأول. قال: ولا فدية على مكرهة، ونفقة حجة قضائها عليه، يعني لازم يدفع فلوس حقة العودة هو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.